الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام فعلا في المقدمة الخامسة، وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح. ولا ريب ولا إشكال أن هذه المقدمة موجبة لحجية مطلق الظن على المشهور بعد تمامية مقدمات الأربعة المتقدمة عليها، أي أن المشهور قالوا إذا تمت المقدمات الأربعة من العلم الإجمالي، ومن انسداد باب العلم والعلمي، ومن عدم جواز الإهمال الذي هو المقدمة الثالثة، ومن عدم جواز الرجوع إلى الاحتياط أو الرجوع إلى الأصول مطلقا مثبتة كانت أو نافية، ومن عدم جواز الرجوع إلى الغير، حينئذ نقول تقتضي ماذا؟ حجية مطلق الظن، أي المقدمة الخامسة، وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح. واضح؟ هذا على مبنى المشهور. ولا إشكال عند المصنف رضوان الله تعالى عليه بتمامية هذه المقدمة، أي قبح ترجيح المرجوح على الراجح لو تمت المقدمات الأربعة. بعبارة أخرى، أن المقدمات الأربعة منقحة لصغرى هذه الكبرى. هذه المقدمات الأربعة تنقح صغرى لهذه الكبرى الذي يقتضي حجية الظن المطلق في المقام. ولتوضيح ذلك نقول أن بعد تمامية المقدمات الأربعة حينئذ يقبح ترجيح المرجوح على الراجح. ولا إشكال أن الظن أرجح من الشك والوهم، فلو قدم الشك أو الوهم على الظن يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح. ولتوضيح ذلك أكثر نقول أن التكاليف الشرعية المجعولة من قبل الشارع المقدس يقتضي عقلا وجوب امتثالها، فوجوب الامتثال لأن هذه التكاليف إنما هي إنشاء بداعي جعل الداعي في الإمكان في نفس المكلف، ولأجل الخروج عن عهدة هذه التكاليف، لأن عدم امتثالها موجب لاستحقاق العقوبة، حينئذ يحكم العقل بوجوب إطاعتها لأنها صادرة من العالي إلى الداني المستفاد منه الإلزام والوجوب. موشي. وفي الحقيقة أن الإطاعة على مراتب أربعة. المرتبة الأولى الإطاعة العلمية التفصيلية، وهذه إنما تكون في موارد العلم التفصيلي بالتكليف. إذا علمت بوجوب الصلاة حينئذ لا بد من الخروج عن عهدة هذا الوجوب بإطاعة هذا التكليف إطاعة تفصيلية، وهو الإتيان بالصلاة، الإتيان بمتعلق هذا الحكم. إذن الإطاعة العلمية التفصيلية موردها هو خصوص العلم التفصيلي بالتكليف. ولا ريب ومن الواضح فقدان هذه المرتبة من الإطاعة في مورد كلامي. واضح؟ إذ المفروض انسداد باب العلم، ما عندي علم، فرضنا هذا المعنى، واضح إن شاء الله. المرتبة الثانية الإطاعة العلمية الإجمالية، وهذا ما يعبر عنها بوجوب الاحتياط. ولا ريب ولا إشكال بعدم وجوب الإطاعة الإجمالية المعبر عنه بالاحتياط، إما لعدم إمكانه والتكليف مشروط بالقدرة، وإما للزوم الإخلال بالنظام فلا يكون ماذا؟ فلا يكون واجبا بل حرام، وإما مستلزم للعسر والحرج، وأدلة لا حرج رافعة له. إذن الإطاعة الإجمالية العلمية الإجمالية المعبر عنها بالمرتبة الثانية مرتفعة أيضا في المقام. المرتبة الثالثة الإطاعة الظنية، وفي الحقيقة هي الإتيان وامتثال ما ظن من التكاليف الشرعية، فهو امتثال ظني للتكليف الشرعي. الرابعة هي الإطاعة الاحتمالية، وهي في موارد الشك والوهم. ولا ريب ولا إشكال أن بعد فقدان المرتبة الأولى وهي الإطاعة العلمية التفصيلية، وفقدان المرتبة الثانية وهي المقتضى وجوب الاحتياط، لا تصل النوبة إلى المرتبة الرابعة وهي الإطاعة الاحتمالية، بل لا بد من الأخذ بالشنو الإطاعة الظنية. إذ لو أخذ زين، إذ لو أخذ بالطاعة الاحتمالية لما أوجبت شيئا لا من العلم ولا من الظن بالامتثال، فحينئذ ترجيحها على ما يوجب الظن بالامتثال ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا. واضح؟ هذا هو تمام الكلام في هذه المقدمة. لكن المصنف استدرك على هذه المقدمة، واستدراكه على هذه المقدمة هو مجمل ما طرحه في مناقشات المقدمات الأربعة المتقدمة. واضح؟ فهو في الحقيقة قد ناقش في المقدمة الأولى، وناقش في المقدمة الثانية، وسلم المقدمة الثالثة وهو عدم جواز الإهمال، وناقش في المقدمة الرابعة وهي عدم وجوب الاحتياط، وكذلك عدم جواز الرجوع، عدم جريان الأصول، ويأتي وعدم جواز الرجوع إلى الغير. فهو لم يسلم بالأول على كل تقدير، ولم يسلم بعدم جريان الاحتياط على كل تقدير بل على تقدير دون تقدير، ولم يسلم بعدم جريان الأصول، وسلم بعدم جواز الرجوع إلى الغير. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه ناقش في المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي، والتزم بانفتاح باب العلمي ولو على أساس الخبر الصحيح الأعلائي. ولو على هذا، من جهة أنه هو القدر المتيقن من ذلك العلم الإجمالي، حينئذ مع ذلك لم يذكر في هذا المقطع مناقشته للمقدمة الثانية، إنما ذكر المناقشة في المقدمة الأولى وفي المقدمة الرابعة، ولم يذكر المناقشة في المقدمة الثانية، مع أنه لا يرى بانسداد باب العلم والعلم. نعم، باب العلم يرى انسداده، ولذا قال هذا كل من، وهذا الأمر واضح لكل من مارس عملية الاستنباط، ولكن لم يسلم انسداد باب العلم، مع ذلك لم يأتي بالمناقشة فيها في المقام. وكأن الوجه في عدم مناقشة المصنف أنه أراد مناقشة، أي المصنف أراد مناقشة الدليل الرابع على حجية مطلق الظهر، والدليل الرابع هو المعبر عنه بدليل الانسداد، ودليل الانسداد لا يكون دليلا انسداديا إلا بعد صدق هذا العنوان، وهو انسداد باب العلم والعلمي. إذن فلا بد أن يكون بعد التسليم بانسداد باب العلم والعلمي، حتى يقال أني ناقشت دليل انسداد، أن تقوم تقولون بانسداد باب العلم والعلمي، نعم سلمنا انسداد باب العلم والعلمي، ولكن هذا لا يقتضي، وهو مناقشة لدليل الانسداد. فحينئذ لم يناقش المصنف، شنو؟ أعرض عن المناقشة في المقدمة، عن ذكر المناقشة في المقدمة الثانية في هذا الموضع، وإنما ناقش قصوص المقدمة الأولى والمقدمة الرابعة. قال: ما ذهب إليه المشهور ما ذهب إليه المشهور من حجية مطلق الظن إنما يكون على أساس تمامية مقدمات دليل الانسداد من ثبوت العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية وعدم إهمال وعدم انحلاله، زين، وانسداد باب العلم والعلم وعدم جواز الإهمال وعدم وجوب الاحتياط وعدم جواز جريان الأصول في الأطراف وعدم جواز الرجوع إلى الغير ينتج حجية مطلق الظن. لكن هذا الكلام ليس بتام، فإن العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية في الشريعة المقدسة تام، موجود، ثابت، لكن قد تبين بما تقدم منا أن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم الإجمالي بوجود تكاليف وأحكام واقعية في ضمن الأخبار الموجودة فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة وغير المعتبرة. فإذا انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية في ضمن هذه الأخبار، ولازمه وجوب الاحتياط على وفق العلم الإجمالي ماذا؟ الثاني، وأن نحتاط في خصوص هذه، شنو؟ نحتاط بالأحكام في خصوص ما دلت عليه هذه الأخبار الموجودة فيما بأيدينا المبثوثة في الكتب المعتبرة وغيرها. ولا ريب ولا إشكال أن الاحتياط على وفق العلم الإجمالي الثاني لا يلزم منه العسر والحرج، فضلا عن الإخلال بالنظام،
إذن على هذا المعنى لا تصل النوبة إلى ماذا؟ لا تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن، بل لا بد من العمل بوجوب الاحتياط العقلي. الناشئ من ماذا؟ ليس الناشئ من العلم الإجمالي الكبير، بل الناشئ من العلم الإجمالي الثاني، وهو نعلم بصدور أخبار كثيرة فيما بأيدينا متضمنة للأحكام الواقعية وافية بمعظم الفقه، فتحل العلم الإجمالي. خلاص دائما تصل النوبة إلى الأخذ بالمظنونات دون المهومات والمشكوكات، لا أن نحتاط، فحينئذ كل خبر مثبت للتكليف لا بد من العمل على ماذا؟ على طبقه، وكل خبر ناف للتكليف يجوز العمل على طبقه ما لم يكن هنالك أصل أو قاعدة على خلافه. واضح الفكرة؟ إذن بعدما تبين لا تصل النوبة إلى ما ذهب إليه المشهور. هذا هو المناقشة في المقدمة الأولى. وأما المناقشة في المقدمة الرابعة، فقد ذكرنا أن المقدمة الرابعة عندهم هو عدم وجوب الاحتياط وعدم جواز جريان الأصول مطلقا في أطراف العلم الإجمالي، وكذلك عدم جواز الرجوع إلى من يقول بانفتاح باب العلم والعلمي، لأنه من باب رجوع الفاضل إلى الجاهل. لكن قد عرفت بأنه عدم وجوب، إذن لو سلمنا المقدمة الأولى انتهينا من عندها، ولكن قد عرفت أنه عدم وجوب الاحتياط أنه إذا كان مستلزما للعسر والحرج عند المصنف لا تجري قاعدة ماذا؟ لا تجري قاعدة لا حرج. مجي هو هذا الخلاف بين، ذكرنا الخلاف بين المصنف وبين الشيخ الأنصاري. إذا كان الاحتياط، وجوب الاحتياط غير ممكن فهو مرفوع، إذا كان الاحتياط مخلا بالنظام فهو حرام، إذا كان الاحتياط مستلزم للعسر والحرج هل هو محكوم بأدلة لا حرج؟ لا، المصنف لا يقول بهذا خلافا للشيخ الأنصاري. ولأجل أن هذه، أي أنه إذا كان وجوب الاحتياط مستلزم للعسر والحرج لا يكون محكوما بأدلة لا حرج خلافا مبنائيا بين المصنف وبين غيره، لم يعرضه في المناقشة وأعرض عنه، قال نغض النظر عن وجوب الاحتياط إذا كان مستلزما للعسر والحرج. نقول همك هب خلص، انتهينا من عنده، ما أناقش في هذه المناقشة. يعني يقول أنت مبناك أن لا حرج لا تحكم، احنا مبنانا مثل مبنى الشيخ الأنصاري تحكم، لكن مع ذلك قد عرفت انه ما ذكر من عدم جواز جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي على اطلاقه ليس بصحيح، لان قد اثبتنا ان الاصول المثبتة للتكليف كالاستصحاب المثبت والاحتياط في مورد كل مسألة مسألة جار لوجود المقتضي وعدم ماذا؟ وعدم المانع. إذ المانع إما أحد أمور الثلاث، إما المحذور الإثباتي الذي ذكره الشيخ الأنصاري وهو غير تام في نفسه، ولو سلمنا تماميته فلا يجري في مورد كلامنا، إذ كلامنا في العلم الإجمالي الذي يكون فيه الاستنباط تدريجيا، وإما أن يكون المانع هو لزوم المخالفة العملية. وقد عرفت بأنه ماذا؟ أن جريان الأصول المثبتة للتكليف والمنجزين لا يلزم منه مخالفة عملية. الذي يلزم منه مخالفة عملية هو الأصول المؤمنة، أما الأصول المنجزة فهي على وفق الاحتياط لا يلزم منها مخالفة عملية. واضح؟ وإما أن يكون المانع هو الإهمال الذي ثبت في عدم جوازه بالمقدمة الثالثة، وقلنا أنه لا ريب ولا إشكال أن الإهمال لا يلزم إذا قلنا بجريان الأصول المثبتة للتكليف، وعليه بأن انضمام الأصول المثبتة للتكليف وما قام عليه العلم، هاي الضميمة، من خبر متواتر أو خبر محفوف بالقرينة أو إجماعات محصلة مع الخبر المفيد، مع الخبر العلمي أو مع انفتاح باب العلمي في خصوص الخبر الصحيح الأعلى بضم الأصول المثبتة إلى هذه الأمور، حينئذ يحصل لدينا مقدار من الأحكام يحل به العلم الإجمالي الكبير، أو بمقدار نعلم ماذا أحسنتم عدم اهتمام الشارع في غيرها حتى يوجب الاحتياط في موردها. ومقتضى ذلك أن نجري الأصول النافية للتكليف في غير هذا المقام، في غير هذا المقدار، بلا ريب ولا إشكال. ولو سلمنا بعدم انحلال العلم الإجمالي وبعدم حصول مقدار يوجب ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط، لو سلمنا كل هذه الأمور، أقصى ما فيه أنه يجب الاحتياط، ولكن أين يجب الاحتياط؟ يجب الاحتياط لا ما يجب الاحتياط، لأننا مبنانا على مقولة المشهور يجب حجية مطلق الظن، نقول بحجية، نعم حجية مطلق الظن وين؟ حجية مطلق الظن في مورد الأصول النافية للتكليف في هذه الموارد، أما في الأصول المثبتة للتكليف وغيرها فقلنا بجريانها بلا نزاع في أطراف العلم الإجمالي. إذن ففي خصوص هذه الموارد هي التي نقول بحجية مطلق الظن في الأصول النافية، لو سلمنا كل هذه الأمور من المناقشات. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في مقدمات دليل الانسداد. قال قدس سره: أما المقدمة الخامسة فصحيحة ثابتة، فلاستقلال العقل بها، وإنه لا يجوز التنزل، يعني انتقال من مرتبة إلى أخرى، وإنه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية مطلقا تفصيلية كانت أو إجمالية، فلا وأنه لا يجوز التنزل حينئذ بعد هاتين المرتبتين إلا إلى الإطاعة الظنية اللي هي المرتبة الثالثة، ونتنزل للمرتبة الرابعة وهي الإطاعة الاحتمالية أي الشكية والمهمية، دون الشكية أو المهمية لبداهة مرجوحيتهما. طبعا أنا هذا البرد وصل لي هنا، أنا رأسي قام يوجعني قاعد شي سوى. قال لبداهة مرجوحيتهما، أي مرجوحية الإطاعة الاحتمالية في مورد الشك والوهم، وقبح ترجيئة بالإضافة إلى الإطاعة الظنية، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح مما يحكم به العقل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن قد عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الظنية عدم وصول النوبة إلى الإطاعة ماذا؟ الظنية للمناقشات التي ذكرناها، إما لإنحلال العلم الإجمالي بالعلم بصدور كثير من الأخبار فيما بأيدينا تكون تلك الأخبار وافية بمعظم الفقه، فحينئذ يجب الاحتياط بماذا؟ بهذا المقدار. والاحتياط هذا في مورد هذه الأخبار لا يستلزم العسر والحرج فضلا عن اختلال النظام. فبعد إذن قولكم عدم وجوب الاحتياط ليس بصحيح، لا يجب الاحتياط، ولكن يجب الاحتياط على وفق العلم الإجمالي الثاني لا على وفق العلم الإجمالي الأول. قال ولكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع دوران الأمر بين الظنية والشكية أو الوهمية من جهة ماذا؟ ما أوردنا على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي الأول الكبير بما في أخبار الكتب المعتبرة وقضيته. هذا العلم الإجمالي الثاني قضية شنو؟ مقتضاه القول بالعلية التامة، يقتضي ماذا؟ المنجزية، مقتضاه الاحتياط، هذا الاحتياط لا يقتضي العسر والحرج. وقضيته ولازمه ومقتضاه الاحتياط بالالتزام عملا بما في تلك الأخبار من التكاليف، ولا بأس به العمل بالاحتياط ولا بأس به في هذا. ليش؟ لا يمكن أن يرد عليه أنه غير ممكن وغير مقدور لأنه مقدورون، لا يمكن أن يرد عليه أنه هذا يستلزم إخلال النظام، لا يستلزم إخلال النظام، لا يمكن أن يرد عليه أنه يستلزم العسر والحرج، لا، أنه هذا لا يستلزم ماذا؟ العسر والحرج. قال ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام بحيث يحرم. واضح؟ زين شا هنشوف بعد ايش قال. وما اوردنا على المقدمة الرابعة، شنو هالطفرة؟ وين ما اوردت على المقدمة الثانية وهو انسداد باب العلم والعلمي؟ انت لم توافق على تلك المقدمة، لماذا انتقلت من المقدمة الأولى إلى المقدمة الرابعة؟ نعم المقدمة الثالثة تامة على مبناك، تقول صحيحة مقدمة الثالثة وهو عدم جواز الإهمال تامة، يقول المقدمة الثانية مو تامة، لماذا انتقلت بها؟ انتقلت عنها ولم تناقش ولم تذكر المناقشة في المقدمة الثانية؟ النقطة هو هذا، هو التسليم أن هذا دليل انسداد، وإنما يتم كونه دليلا انسداديا لابد من فرض انسداد باب العلم والعلم، فأعرض عن هذه المناقشة. قال وأما ما أوردنا على المقدمة الرابعة، شو قلنا احنا؟ قال يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط إذا استلزم العسر والحرج، هم قالوا عدم وجوب الاحتياط، قال يجب الاحتياط إذا استلزم العسر والحرج، وأدلة لا حرج ليست بحاكمة على ماذا؟ على وجوب الاحتياط العقلي. ها هنا مع ذلك أيضا أعرض عن هذه المناقشة، لماذا؟ لأنها مناقشة مبنائية فأعرض عنها. قبل طفر عليه من ذهب إلى جريان الأصول المثبتة، قال وأما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقة مثبتة أو نافية للتكليف. ليش؟ لأنه بعد الأخذ بالمثبت والأخذ بما يفيد العلم وما يفيد ماذا والطريق العلمي، يحصل لدينا ماذا؟ مقدار إما واف بماذا؟ واف بمعظم الفقه فيحل العلم الإجمالي، وإما أن يكون ماذا؟ بمقدار لا يحل العلم الإجمالي ولكن لا يوجب ماذا؟ اهتمام الشارع بحيث نستكشف منه إجابة الاحتياط. على هذين حينئذ في الباقي نرجع إلى ماذا؟ يمكن جريان الأصول النافية التكليف. قال من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ولو كانت نافيتان، لوجود المقتضي لهذه الأصول وفقدان المانع عنه. لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة، ها شوفوا، لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجماع، بحيث يحل العلم الإجمالي. وإلا إذا ما عندي هذا، فحينئذ إيش عندي أنا؟ عند الأصول المثبتة جارية، أما في الباقي حينئذ إما يجب الاحتياط في الباقي، وين؟ في موارد الأصول النافية إما يجب الاحتياط على مسلك الشيخ الأنصاري. من ماذا؟ من عدم الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، وإما على مسلك ماذا؟ مسلك المشهور من حجية الظن المطلق. ولكن وين يريد؟ في خصوص الأصول النافية. قال وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل. ما فسر لي ليش حكومة العقل؟ ليش كشف العقل عن حجية الظن بالنسبة إلى الشارع؟ ما بين هذا المعنى، رح يأتي إن شاء الله. إنما ذهب لأنه هو مبناه هو القول بالحكومة مو القول بالكشف. فقال لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف منها على غيرها، ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا للزوم إخلال بالنظام أو لزوم العسر والحرج، على ما عرفت تفصيله فيما تقدم. هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، فافهم وتدبر جيدا. واضح إن شاء الله؟ إذن أقصى ما في هذا أن يجري فقط في الأصول النافية، هذا الذي وصل إليه المصنف هذا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم السبت درسي.